قال رحمه الله: باب الإيلاء والظهار واللعان.
نعم، شرع المصنف رحمه الله في ذكر أمور تقع من الزوج، فبدأ بالإيلاء. والإيلاء في اللغة مأخوذ من الألية، من الألية أي اليمين، يقال آلا يؤلي أي حلف، مأخوذ من الألية وهي اليمين، يقال آلا يؤلي أي حلف. وفي الشرع ذكره المصنف رحمه الله. نعم،
قال رحمه الله: فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر.
نعم، الإيلاء أن يحلف الزوج، أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته، هذا يخرج ما دون الوطئ، لو حلف أن لا يقبلها أو أن لا يلمسها فإنه ليس من الإيلاء، وإنما الإيلاء خاص بالحلف على ترك الوطئ أبدا، أبدا أو مد، أبدا يعني مطلقا، أو مدة تزيد على 4 أشهر. ظاهر تعريف المصنف أنه لو آل 4 أشهر لا يكون إيلاء، تلحقه أحكام الإيلاء. فلو آل 4 أشهر لا يكون هذا إيلاء، ولو زاد عن 4 أشهر ولو يوما واحدا فإنه يكون إيلاء. وسبب هذا أنه يتربص 4 أشهر، فتبقى أنه لو مضى 4 أشهر ويوم يكون إيلاء. والإيلاء بهذه الصورة حرام، لأن الزوج يحلف على أن يترك ما يجب عليه، وهو إعفاف الزوجة، وهو إعفاف الزوجة، ويعرض زوجته للفتنة، وهذا لا يجوز. وهذا بخلاف أن يترك الزوج وطأ زوجته مدة يسيرة كشهر أو شهرين لتأديبها، لتأديبها. فقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، رواه البخاري في الصحيح، آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. بعض أهل العلم قال آل من نسائه أي ترك جماعهن شهرا، وبعض أهل العلم قال لا، آل على ترك العسل شهرا، لكن ظاهر الأحاديث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا تأديبا لهن، فهذا ليس من الإيلاء المحرم، وإنما الإيلاء المحرم أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته 4 أشهر فأكثر من 4 أشهر أو مطلقا. نعم،
قال رحمه الله: فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق.
نعم يا إخوة، لا تلحق أحكام الإيلاء الزوج إلا إذا اشتكت الزوجة وطلبت حقها. يعني لو آل الرجل من زوجته فسكتت الزوجة وما طلبت حقها فإن لا ندخل بينهما، فإن المرأة قد تكون تريد الزوج حتى لو آل منها، وإنما تلحق أحكام الإيلاء الزوجة إذا طلبت الزوجة حقها واشتكت، فإنه يؤمر بوقئها، يأمره القاضي بوقئها، ويضرب له 4 أشهر، وهذا الذي جعلنا نقول مدة تزيد على 4 أشهر، يعطيه مهلة 4 أشهر. فإن وطئ، قال الفقهاء ولو وطئا يسيرا، يعني لو كما يقول الفقهاء ولا بأس بالبيان بالعلم، لو أدخل الحشفة حتى التقى الختانان ثم أخرجها فورا يكون قد فاء، يكون قد فاء ورجع. ويكفر كفارة يمين لأنه حلف وحنث، فيكفر كفارة يمين. وإن امتنع أن يطأ ألزم بالطلاق، أي يؤمر بالطلاق، يؤمر بالطلاق لقول الله عز وجل وإن عزموا الطلاق، فجعل الطلاق للزوج، جعل الطلاق للزوج. فإن أبى الفيئة وأبى الطلاق، عنيد، أبى أن يفيئ وأبى أن يطلق، يطلق عليه الحاكم، يطلق عليه الحاكم. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والظهار أن يقول،
الظهار في اللغة من الظهر، لأن الظهر محل الركوب، من الظهر لأن الظهر محل الركوب. وفي الشرع ذكره المصنف بقوله، نعم،
قال رحمه الله: والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.
أي أن يشبه الرجل زوجته بأمه فيقول أنت علي كظهر أمي، وهذا صريح في الظهار ولا يحمل إلا على الظهار، ولو ادعى أنه نوى غيره. إذا قال أنت علي كظهر أمي فهذا صريح في الظهار، ولا يقبل منه لو ادعى أنه أراد غيره. طيب إذا قال أنت كأمي، أنت كأمي، قال الفقهاء هذا محتمل، فقد يريد أنت كأمي في التقدير أو في المحبة، وقد يريد أنت كأمي في امتناع الجماع، فلا بد من النية. فإن نوى بذلك الظهار كانت ظهارا. وكذلك إذا شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد كأخت وعمة، فقال لا أنت على أنت علي كظهر أختي، أو أنت علي كظهر عمتي، فالجمهور يقولون إن هذا من الظهار. وكذلك إذا شبه زوجته بأمه أو من تحرم عليه على التأبيد ببعض منها مما لا ينفصل، كأن قال أنت علي كبطن أمي، أو أنت علي كرجل أمي، غير أنه في غير الظهر يحتمل غير الظهار، فلو ادعى أنه لم يرد الظهار صدقنا، ولكن لو نوى الظهار فإنه يكون ظهارا، يكون ظهارا. نعم.
قال رحمه الله: فهو منكر وزور.
نعم، يعني أنه محرم ومنكر من القول وزور، وكلاهما محرم، فالزور محرم والمنكر محرم، وهو قول شنيع. هو زور يا إخوة لأنه كذب، هي ليست كأمه، وهو منكر لأنه حرام، وهو منكر لأنه حرام. وقد قال الله عز وجل: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نعم.
قال رحمه الله: ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمس.
نعم، هو ليس فرقة، ليس فرقة، ولا تحرم الزوجة بذلك، بل تبقى زوجة. نعم.
لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودوا لما قالوا، إلى آخر
ثم
الآيات.
ثم يعودون
لما قالوا.
نعم.
إلى آخر الآيات.
نعم، اقرأ، سيذكرون.
فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
نعم، يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المانعة من العمل إن وجد رقبة. نعم، فإن كما قال الله عز وجل: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. والرقبة هنا أطلقت، لكن المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد. نعم.
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
فإن لم يجد رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المانعة من العمل فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا بعذر معتبر شرعا غير متحيل به على الحكم. تبعوا لما أقول: يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا بعذر معتبر شرعا كالمرض. مرض مرضا لو كان في رمضان لحل له الفطر، هذا ما يقطع التتابع. وكالسفر، لكن هنا نقول غير متحيل به على الحكم، عرض له السفر ضرورة فإنه أيضا لا يقطع التتابع. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. كذلك لو جاء عيد الأضحى في وسط الشهرين ولم يتعمد ذلك، ولم يتعمد ذلك، يعني بدأ الشهرين في أول ذي القعدة ولم يتنبه، فيصوم أثناء الصيام تذكر أنه سيأتي عيد الأضحى وهو ما أكمل الشهرين، فإنه يفطر في عيد الأضحى وأيام البيض، أيام التشريق، ولا يقطع ذلك التتابع. أما أن يتعمد فإنه ينقطع التتابع، يعني هو يعرف فيقول: بدل ما أسرد شهرين متتابعين أنا أبدأ الصيام في عشر ذي القعدة حتى إذا جاء عشر ذي الحجة أرتاح لي أربعة أيام. نقول: ما ينفعك، ستفطر وجوبا وتبدأ من جديد، وتبدأ من جديد. وذلك لقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
إن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لقول الله عز وجل: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم.
قال رحمه الله: وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه.
وسواء كان الظهار مطلقا، أنت علي كظهر أمي، أو مقيدا بزمن، أنت علي كظهر أمي في شهر شعبان أو في شهر رمضان، فإن العبرة بالظهار سواء كان مطلقا أو مقيدا، طويلا أو قصيرا. لو قال لها أنت عليك ظهر أمي مدة أسبوع فإنه ظاهر وتلزمه أحكام الظهار. نعم.
قال رحمه الله: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين.
تحريم المباح، تحريم المباح يمين. فإذا حرم الإنسان على نفسه العسل، إذا حرم الإنسان على نفسه العسل فهذه يمين، يكفر كفارة يمين، يعني يمين حكما، فيكفر كفارة يمين إذا أراد أن يأكل العسل. وكذلك لو قال لامرأتي أنت حرام علي، وأراد يعني تحريم الوطئ لا تشبيهها بمن تحرم عليه ولا الطلاق، فإنه يكفر كفارة يمين. يعني يا أخوة، إذا قال لامرأتي أنت حرام علي، إن أراد الظهار فهو ظهار، وإن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد الظهار ولا الطلاق فإنه يكفر كفارة يمين. نعم.
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور،
فدل على أن تحريمها يوجب كفارة اليمين. طيب يا إخوة، لو قالت المرأة لزوجها أنت عليك ظهر أبي، انعكس الظهار هو الصادر من الزوج، لكن لو قالت المرأة أنت عليك ظهر أبي فإنها تكون قد حرمت على نفسها الحلال فتلزمها كفارة يمين، تكون قد حرمت على نفسها الحلال فتلزمها كفارة يمين. نعم.
قال رحمه الله: وأما اللعان.
اللعان من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد، وفي الشرع شهادات مؤكدات مقرونات باللعن أو الغضب، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا. ما هو اللعان في الشرع؟ شهادات مؤكدات مقرونات باللعن أو الغضب، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا. واللعان مخرج للزوج من هذه الضيقة الكبرى. إذا علم الزوج، والعياذ بالله، نسأل الله أن لا يبتلي مؤمن، إذا علم الزوج أن زوجته تزني ولا شهود عنده، لا شهود عنده، إن سكت سكت كمن يتجرع شرب الماء الحميم، وإن تكلم ولا بينه كان قاذفا، فجعل الله له من ذلك مخرجا باللعان. نعم.
قال رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة.
نعم، القذف بالزنا جريمة كبرى ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز للمسلم زوجا كان أو غيره أن يتساهل فيه، وقد جعل الله للمقذوف حقا، فإذا طالب المقذوف بحقه وثبت القذف فإن القاذف إذا لم يثبت على المقذوف الزنا يجلد 80 جلدة. فإن القاذف إذا لم يثبت على المقذوف الزنا يجلد 80 جلدة. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا دخل في حكم هذه الآية، إلا إذا حصل منه أحد أمرين ذكرهما المصنف، يخرج من عقوبة القاذف بأحد أمرين، إن لم يفعلهما فإنه يجلد 80 جلدة. إذن يا إخوة، إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإنه قاذف، وتلحق به أحكام القذف إلا بأمر يصدر من الزوجة أو بأحد أمرين يفعلهما. أما الذي يصدر من الزوجة فهو أن تقر بالزنا والعياذ بالله، أن تقر بالزنا والعياذ بالله، رماها بالزنا فخافت الله عز وجل وهي تعلم أنه صادق فأقرت بالزنا، فإنه في هذه الحال يسلم من حد القذف ويقام عليها الحد، ويقام عليها الحد. إن لم يكن منها إقرار فإنه قاذف إلا إذا فعل أحد أمرين. نعم.
قال رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد.
نعم، أن يقيم بينة، والبينة في الزنا 4 شهود عدول، يتفق كلامهم في الفعل والزمن والمكان. 4 شهود عدول يتفق كلامهم في الفعل والمكان والزمن. في الفعل أن يشهدوا جميعا بفعل واحد، هو ما يسمى زنا شرعا. في المكان أن يتفقوا على مكان واحد، فلو قال 2 في الدور الثاني وقال 2 في الدور الأول ما تثبت الشهادة. والزمان، فلو قال 3 مثلا في يوم الخميس وواحد قال في يوم الجمعة ما تثبت الشهادة، فلا بد من هذا. فإذا أقام هذا يبرأ هو ويقام عليها الحد، فترجم. يبرأ هو ويقام عليها الحد فترجم. نعم.
قال رحمه الله: أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.
أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف، وأما هي فسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات.
صفة اللعان بيّنها الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم.
قال رحمه الله: فيشهد 5 شهادات بالله أن إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
أي يقول أمام القاضي وجماعة من الناس أشهد بالله إني لمن الصادقين أنها لزانية. أشهد بالله، أعوذ بالله من سوء الحال، أشهد بالله إني لمن الصادقين أنها لزانية أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة. لابد من هذا. فإذا فرغ من الأربع يعظه القاضي ويخوفه بالله، ثم يشهد الخامسة فيقول إن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم يوجه اللعان إلى المرأة. فإن أبت كانت زانية ولحقها أحكام الزانية المحصن، وإن لاعنت فإنها تقول أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من كوني زانية. أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من كوني زانية أربع مرات، ثم يعظها القاضي ويخوفها بالله، ثم تقول الخامسة إن غضب الله علي، أعوذ بالله، إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان من الطرفين، نعم.
قال رحمه الله: ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن تم اللعان سقط عنه،
تم اللعان يعني من الطرفين، من الطرفين، نعم،
سقط عنه الحد،
أي حد القذف، نعم،
واندرأ عنها العذاب،
واندرأ عنها العذاب يعني اندرأ عنها حد الزنا، نعم،
وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد.
حصلت الفرقة بينهما باللعان وتحرم عليه تحريما مؤبدا، حتى لو تاب بعد ذلك فلا تحل له، فلا تحل له، نعم.
وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.
إذا كان بينهما ولد فإذا نفاه الزوج في اللعان ألحق بأمه دون الزوج. إذا نفاه الزوج في اللعان ألحق بأمه دون الزوج، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأة فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأة فانتفى من ولدها، أي نفاه في اللعان، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. أما إذا لم ينفه الزوج في اللعان فإنه ولده وينسب إليه، لأنه ولد على فراشه، وليس من لازم زنا المرأة أن يكون ولدها من الزنا، هذا ليس بلازم. فلا ننفي الولد بمجرد اللعان، وإنما ننفي الولد عن أبيه إذا نفاه في اللعان. أما إذا لاعن امرأته وسكت عن الولد فإن الولد ينسب إليه وينسب إلى أمه، يعني يكون ابنا لأمه وينسب إلى أبيه، فيكون نسبه يعني نسب أبيه، نعم.
قال رحمه الله: كتاب العدد والاستبراء.
العدد جمع عدة، من العد والإحصاء، من العد والإحصاء، لأن أيامها تعد، لأن أيامها تعد. وفي الشرع العدة هي المدة التي تتربصها المرأة بعد وفاة زوجها أو الطلاق، المدة التي تتربصها المرأة بعد وفاة زوجها أو الطلاق. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذه عدة الطلاق. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وهذه عدة الوفاة. والحكمة من العدة في الطلاق الرجعي استبراء الرحم وإعطاء الزوج مهلة للمراجعة. ما هي حكمة العدة في الطلاق الرجعي؟ استبراء الرحم وإعطاء الزوج مهلة ليراجع. وفي الطلاق البائن استبراء الرحم، الحكمة من العدة في الطلاق البائن استبراء الرحم. والحكمة من العدة في الوفاة حق الزوج، حق الزوج، وذاك لا بد منها ولو كانت الزوجة لم يدخل بها. نعم.
قال رحمه الله: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق.
نعم.
فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال،
أي أن كل امرأة مات زوجها وهي زوجة له فإنها تعتد، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. نعم.
فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
إن كانت حاملا فعدتها في كل الفرقة، الطلاق والموت، وضعها جميع ما في بطنها. فلو كانت حاملا بتوأم فإنها لا تكون خرجت من العدة حتى تلد الاثنين، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
قال رحمه الله: وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة.
نعم.
وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
نعم، عدة الوفاة لغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام. وانتبهوا يا إخوة، الشهر في الشرع هو الشهر الهجري، الشهر في الشرع هو الشهر الهجري، فهو الذي يعد وهو الذي يعتبر. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة.
ويلزم في مدة هذه العدة، أي مدة عدة الوفاة. فإن كانت حاملة ففي وقت الحمل كله، ولو كان سبعة أشهر أو ثمانية أشهر تحد، وإذا كانت بالأشهر أربعة أشهر وعشرة. وكيف تحد؟ نعم.
قال رحمه الله: بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه،
ونحوه كالكحل وما يشبهه، وكذا تجميل الوجه بالمكياج ولو كان خفيفا. بعض النساء في عدة الوفاة تقول: أنا أضع مكياج خفيف ولو كان خفيفا. فيجب عليها أن تترك كل ما يرغب الرجال فيها، هذا الضابط، أن تترك كل ما يرغب الرجال فيها في جسدها، فلا تتجمل في جسدها وفي لباسها، فلا تلبس ثياب زينة. والمرجع في ذلك إلى العرف، والمرجع في ذلك إلى العرف. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا. متفق عليه. فدل على ما ذكرناه أنها تترك الزينة في جسدها وتترك الزينة في لباسها. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. متفق عليه.